www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. المناسبة التي يشتغل الكثير بها في هذه الأيام هي مناسبة الحج، تلك الضيافة الإلهية الفريدة والعبادة الاستثنائية. الحج، البحث عن هذه العبادة وأسلوب الواجبات والمحرمات والمناسك المقررة فيه، بحث يمكن أن يرتبط جانبا منه بمسألة فلسفة الحج. هذه العبادة التي أساسا تختلف عن نظام الضيافة، في الروايات وقبل ذلك في العرف، والروايات تؤكد ما في العرف، أن الإنسان إذا حل ضيفا على جماعة أو على فرد، من آداب الضيافة أن لا يستخدم رب الدار الذي حل عليه. في الحديث جاء شخص إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في الليل، فكان الإمام يحدثه، فكان هناك مصباح، انطفأ المصباح، فمد الرجل يده لإصلاح المصباح فزبره الإمام، ما أعطى إجازة، ثم قال عليه السلام: نحن قوم، شنو هذه الكلمة محل الشاهد، نحن قوم، احنا جماعة، لا ندع الضيف، لا نشغل الضيف، لا يدعون أن الضيف يخدمهم، هذا من أسمى آيات الضيافة. من أهم أسباب تشريع الحج أن الإنسان يحضر في تلك المناسك ويأتي بتلك العبادات التي هي ربما تكون فوق المشقة. كيف ضيافة هذه؟ ضيافة على أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والله تبارك وتعالى يستخدم ضيوفه في أشق الأعمال. هذه إحدى الجوانب المجملة في الحج. الضيافة إذا كانت عند إنسان كريم، لا يدع الإنسان أن يقوم الضيف بأدنى وأبسط خدمة، والإمام لم يدع ذاك الرجل أن يصلح المصباح، أبسط من هذه الخدمة أكو؟ كيف هذه الضيافة الإلهية العظمى تتضمن أنواع وأصناف من العبادات؟ يأتي الضيف إلى بيت الله تبارك وتعالى ليقوم بعبادة الله من النوع الشديد. هذه نقطة من مجملات فلسفة الحج، والآيات والروايات الكثير منها تشير إلى الجواب عن هذه النقطة. ومن جملة هذه الآية، والكلام في خلاصته عن الحج وعن الفلسفة، أنه هناك الله تبارك وتعالى وهو خالق الإنسان يعرف طبيعته، هو الذي شرع هذه الكيفية لفترة الضيافة حتى يبلغ الإنسان إلى الرتبة السامية. في الرواية في الحديث المروي في الكافي الشريف، ابن أبي العوجاء في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا أحد علماء أبناء العامة، تلميذ حسن البصري، اجى عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، كان عند الإمام مجموعة من أصحاب الإمام، والراوي لهذه الرواية أحد أصحاب الإمام عليه السلام وليس الإمام بنفسه. قال للإمام: المجالس بالأمانات. يعني شنو؟ يعني أريد أطرح مطلب، ما أريد هذا المطلب ينتشر عني، يعني احفظ أمانة المجالس. ثم قال له: إن لي مسألة بالعين. مسألة يعني مسألة، هذا اصطلاح لكل من له مسألة أن يجاب عن مسألته. سعال، حسب تعبيره إن لي سعال. سعال في اللغة العربية يعني القحة. على كل حال يعني سؤال. فقال له صلوات الله عليه: سل ما بدا لك، قول كل شيء تريد تقول. فقال للإمام: يا أبا عبد الله، إلى متى تدوسون هذا البيدر؟ البيدر سابقا كانوا لما يريدون طحن الطعام، كانت هناك خشبة ثقيلة يربط بها أجلكم الله حيوان، هذا الحيوان يفتر حتى يفر هذه الخشبة أو هذه الصخرة مثلا، فالصخرة تفتر فينطحن الطعام، هذا يسموه بيدر. المكان الذي يداس من البيدر هو مكان يدوسه الحيوان أجلكم الله. لاحظوا شلون تعبير من هذا النوع. إلى متى تدوسون يعني تطؤون البيدر. الإنسان اللي يطوف بالبيت دي يشبه هذا الطواف بهذه الحركة، تدوسون البيدر عبارة هذا، إلى متى تدوسون البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر يعني بالآجر الطوب، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر. هذا السؤال من هذا الرجل، وهو رجل عالم ولكن من علماء السوء والعياذ بالله. لاحظوا هذا الاستخدام، ثم يقول عبارته، هذه العبادة الاستثنائية، لاحظ من فكر في هذا أو قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم. يعني أي واحد يفكر في هذه العبادة يشوف هذه العبادة على كلام هذا والعياذ بالله هذا مؤسسها فد واحد اللي ما يعرف غير حكيم، ها شلون عبادة؟ ولا ذي نظر. بعدين قال له فقل، سأل الإمام، فإنك رأس هذا الأمر، أنت اللي تعرف كل هذه الأمور. الإمام عليه الصلاة والسلام له جواب، جواب فيه تفاصيل ولا علينا الآن بتلك التفاصيل، إنما كلمة واحدة من جواب الإمام لذلك العالم المنحرف. قال له صلوات الله عليه أن هذا التشريع، ليش الحج عبادة بهذه الكيفية، الهرولة والإنسان يتجرد عن لباسه يخرج يقف بالصحراء، هذه الحالة لماذا؟ لكلمة واحدة، لمطلب واحد، هذا المطلب يعم كل فلسفات الحج المذكورة للحج، وهي اعتدال الإنسان، استقامة الإنسان. الله خالق الإنسان يعرف أن هذا الإنسان لا يصلحه إلا هذه الطريقة، فالحج شرع لأجل أن يأتي الإنسان ويقوم بتصرفات هذه التصرفات تسمو به إلى درجات لا يمكنه أن يسمو إليها بالطرق الأخرى. الإنسان بالأساليب العادية ما يتمكن أن يهذب، هذه النفس وهذا الجموح الموجود في النفس لا يمكن أن يتذلل، والذل أساس العبادة. في وصية الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أوحى الله إلى عيسى، يا عيسى ذلل نفسك لي، ذلل. العبادات الأخرى كلها ليست فيها الذلة بما في الحج، هذه الطريقة الاستثنائية، ذلل نفسك لي. لاحظوا، ثم يقول في هذا الحديث القدسي، يقول تبارك وتعالى واخضع وكن حيا، يعني في عبادتك في دعائك، ولا تكن ميتا. حقيقة إحدى النقاط المؤثرة في الحج هي هذه الكلمة. الإنسان عندما يخاطب ربه في الأدعية، لاحظوا أنفسكم، نادرا ما الإنسان يتمكن أن يخاطب ربه بالخطاب الحي، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. الإنسان يعرف أن الله موجود،
أو إذا وفد على أحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقف أمام الضريح، ربما يمسك الضريح يتكلم بحوائجه بحرارة، ولكن ليست هذه الحرارة حية، كأنه واقف أمام جدار والعياذ بالله. حقيقة لا يكون بين الإنسان وبين العمل الذي يعمله حياة. ليش ماكو حياة؟ الله تبارك وتعالى يقول يا عيسى ليكن ذلك دعائك وتذللك حي، ادعوني بالطريقة التي فيها الحياة، لا تكن في دعائك ميتا. الإنسان الذي يتلفظ الدعاء وفكره غافل عن الكلمات، بل حتى إذا كان فكره مركز، لكن لا تكون الدعوات حية إلا بإمعان النظر. يحتاج الإنسان يحاول مع نفسه حتى تكون كلماته حية، وهذا أول كلمة في هذه الآية، في هذه الآيات الثلاث التي تلوناها. فإذا قضيتم مناسككم لما نتكملون فاذكروا الله كذكركم آباءكم. الإنسان لما يتكلم مع واحد حي، خاصة إذا كان أبو اللي له مكانه، كيف يتكلم؟ لا يتكلم بذهول أو أشد ذكرى، بل أشد من ذكر الآباء. الله وجوده وتأثيره أكبر من وجود الآباء وتأثير الآباء. هذه النقطة الأولى. ولكن من ما هو وراء هذا الذكر؟ المهم في هذه المناسك آخر هذه الآيات، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. إذا يريد الإنسان أن يحصد شيء في الحج، في الحج الإنسان تناله الرحمة الإلهية مطلقة، ما دام هو ضيف على الله فبلا شك أن الرحمة الإلهية تناله، ولكن المقصود من الحج لا ينال، لا ينال إلا بما صرحت به هذه الآية: ومن الناس من يقول ربنا آتنا. شنو آتنا؟ آتنا في الدنيا هذا وما له في الآخرة من خلاق. هذا راح يحصل حياة الدنيوية الذي يريد، ولكن هذا ما عنده حصة في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك. فقط هذه الطائفة لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. إحدى المسائل المهمة جدا في الحج، بل وفي غير الحج، حتى المؤمنون الذين لا يقصدون الحج، هذه القضية في الحياة العبادية قضية جدا مهمة، وهي أن الإنسان كيف يقبل إلى الله تبارك وتعالى. الحج ومناسك الحج تعليم للإنسان أن تكون عباداته حية، أن يخاطب ربه بأسلوب استثنائي. الإنسان إذا تجرد عن حالته المتعارفة، يقولون الإنسان يألف، الإنسان لا يخضع للمألوف. هذه الحالة المألوفة لما يتجرد من هذه الحالة المألوفة يأتي الكلام على لسانه من طور آخر. هذه تجرد الإنسان نفسه من الطريقة المألوفة، هاي العبادة الاستثنائية. هذا تعليم كيفية التعامل مع الرب والإله والخالق في الذكر والدعاء، بل وفي طلب الحاجات. كيف الإنسان يطلب الحاجة؟ أولا لاحظوا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هذه الكيفية في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. في هذه الآية الله لا يقول اذكروني ذكر كثير. البحث في هذه الآية في مناسك الحج مو في الكمية، مو لازم الإنسان يروح 50 مرة يطوف بالبيت، مو لازم الإنسان يروح في مسجد النبي صلوات الله عليه صلى الله عليه وآله يجلس يختم القرآن. البحث في الحج تحصيل تلك الحالة ولو لحظة واحدة. هناك يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، هنا لا يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا. فاذكروا الله كذكركم أو أشد. بحث عن الكيفية. هذه الكيفية يجب تحصيلها في الحج، سواء قبل أن يبلغ الإنسان المسجد الحرام وهو في العتبات المقدسة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة، أو عندما يبلغ، ماكو فرق. يحاول أن ينال هذه الحالة، هذا أولا. ثانيا، الآية تشير إلى مطلب آخر، يقول إذا قضيتم مناسككم تعالوا على الله. أولا قدموا هذه العبادة، هذه الخدمة، قدموا هذه الخدمة ثم تعالوا إلى الله تبارك وتعالى. في الحديث المروي في الكافي، البحث عن الكيفية، البحث عن المطلوب، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، أنا الذي شنو أكرمتك بالطائف. النبي صلى الله عليه وآله قبل الإسلام في فترة الجاهلية سافر إلى الطائف. هذه الرواية مربوطة بتلك السفرة. ذاك الوقت النبي ما كان محارب، فهذا الرجل استضاف النبي صلى الله عليه وآله. استضافة النبي مو أمر مهم. نعم، النبي بعد الإسلام سافر إلى الطائف في سفرة معروفة جدا اللي نال الأذية الشديدة من أهل الطائف. لا، قبل الإسلام فقدم للنبي ضيافة، استضاف النبي. فجاء بعد الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، أنا الذي استضفتك، فلي حاجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سل ما شئت. فقال: شنو أريد؟ أريد 200 شاة برعاتها، 200 خروف مع الرعاة اللي يديرون هذه الخرفان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك. أمر أن تعطى هذه الخرفان له مع الرعاة. ثم لما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان على هذا الرجل أن يطلبني ما طلبت به عجوز بني إسرائيل. لاحظوا هذا المطلوب شنو في الحج، شنو نطلب من الله. الأصحاب سألوا الرسول صلى الله عليه وآله: ماذا طلبت عجوز بني إسرائيل من موسى؟ قال عليه السلام: إن الله أوحى إلى موسى: يا موسى، قبل أن تخرج إلى الوادي المقدس خذ معك عظام النبي يوسف عليه السلام، خذها من مصر طلعها. فموسى عليه السلام سأل الناس: من يعرف قبر يوسف وين؟ ما حد ما يعرف، كانت فاصلة بين يوسف وموسى عليه السلام عليهما السلام. فقال رجل: إن كان أحد يعرف فمن هو؟ هناك عجوزة معروفة في بني إسرائيل، هذه تعرف وين قبر يوسف، فجاء إليها موسى عليه السلام فطلب منها أن تدليه على قبر يوسف، فقالت له نعم أدليك بس بشرط أن تعطيني حاجة، أطلب منك حاجة. شوفوا هذا الرجل اللي طلب من الرسول صلى الله عليه وآله تلك الحاجة المادية، والرسول قال له سل ما شئت. قال موسى عليه السلام ما يخالف، أنا أعطيك جزاء، أنطيك جزاك الجنة، أكو أعظم من هذا؟ قالت لا ما أريد جنة، أريد شيء أنا أعينه مو أنت تعينه يا موسى. موسى حار، الله تبارك وتعالى أوحى له قال له لا يثقل عليك، أنت خو ما تريد تنطي أنا اللي أنطي، ليس الثقيل عليك، تعدها أعدها أنها أي شيء تريد هي تعين فأكفل لها أي ما تعين. قال لها ما يخالف أي شيء تبي. فقالت أريد، لاحظوا شلون فهم شلون درك، حقيقة امرأة بهذا المستوى من الدرك، قالت أريد في قبال هذا المطلب الذي أقدمه لك أن تكون منزلتي يوم القيامة في الجنة في منزلتك يا موسى، مو فقط جنة، أريد مكاني المنزلة تكون في تلك المستوى. موسى بعد طه كلام قال ما يخالف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله شنو كان يصير هذا الرجل كان يطلب مني هذا الطلب، طلب مني فتشي زائل بسيط وأنا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية تشير بل تصرح إلى هذا المطلب. أولا فإذا شوفوا هذه نقطة، أولا إذا رحنا ذهبنا أو إذا لم نذهب إلى رسول الله من هنا، أولا الإنسان يقدم خدمة، هذا الرجل قدم خدمة لرسول الله ثم جاء إلى رسول الله فأعطاه الرسول كريم، أول قدم خدمة، فإذا قضيتم مناسككم، أول قدم خدمة لله تبارك وتعالى أعبد الله بعدين أطلب، ولكن إياك أن تكتفي بالدنيا، أولئك ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أولئك شنو هذول وما لهم في الآخرة من خلاق، إياك أن تطلب الدنيا فقط، ما يخالف الدنيا ضمن الحوائج، أولا قدم خدمة. إذا وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله أو من خارج المدينة من طريقنا البعيد، إذا أردت أن تجاب حاجة عندك عند رسول الله أو عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا تعليم، أول قدم خدمة من ذاك الرجل اللي خدم النبي صلى الله عليه وآله في الطائف فأعطاه ما أراد، وتلك المرأة التي خدمت موسى قدم خدمة. ثم اذكر الشيء المهم، خذ الأمور الكبيرة، هذا أولا. ثانيا بعد كل ذلك إذا أردت أن تمسك الشيء الذي تريد بعد تقديم الخدمة، حاول أن تكون الأعمال بحالة من الشعور. كان في الحديث في الكافي، كان رجل يرويه الإمام الباقر صلوات الله عليه، كان رجل في قلبه حب شديد، هذا عبارة الرواية، حب شديد لرسول الله صلى الله عليه وآله، كان يأتي في كل يوم قبل أن يخرج إلى العمل، كان يأتي إلى رسول الله، ما كان يروح للشغل إلا لازم يشوف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يروح، كان هيك حب عنده. في الحديث لما لاحظوا لما كان يأتي هذا إلى رسول الله كان رسول الله يتطاول له، يتطاول يعني يطول نفسه حتى هذا يشوفه، يتطاول له. النبي صلى الله عليه وآله يصعد نفسه حتى في تلك الزحمة هذا يرى، تقع عينيه على وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا ذهبنا إلى المسجد النبوي هل يتطاول لنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا تطاول معقول حاجتنا تفوتنا؟ كيف كان يتطاول؟ لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطاول؟ كان في قلبي حبا شديدا. في الحديث، في نفس هذا الحديث، يوم من الأيام هذا إجا رأى النبي ثم ذهب، بعد فترة مرة ثانية إجا يباوع النبي، ينظر إلى النبي، فالنبي صلى الله عليه وآله ناداه قال تعال اقعد. قال له المرة اليوم شنو صار فيك؟ ليش سويت شغلة ما كنت كل مرة تسويها؟ مرتين اجيت. قال يا رسول الله كنت بالعمل، غشيني يعني لحقني، غشيني في قلبي ذكرك، اجي ذكرك، ما قدرت اجلس في البيت او اجلس في المحل، ما تمكنت، قلت اجي لازم اشوفك حتى هذا القلب يطمئن. لاحظوا الحب الشديد. في الحديث هذا الرجل مات والرسول صلى الله عليه وآله انتعل، وانتعل أصحابه، جاءوا إلى محل هذا الرجل وسأل عنه، قالوا أنه مات، ومات وكانت في حياته مكسرات والعياذ بالله، ما مات صافيا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله كان يرهق. في الحديث أكو تفسير هذه الكلمة، يعني شنو يرهق؟ كان عنده مشاكل في الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله والله إنه كان له حبا شديدا بي، وبذلك الحب الله يغفر له. هذه نقطة مهمة جدا في الحج وفي غير الحج، يتمكن أن يستعطف، وهم كرماء بلا شك، ولكن الحاجات لا تعطى دائما. ليش الإنسان يروح للحج 20 سفرة وأخيرا يرجع إيده فارغة؟ ليش حاجاتنا لا تعطى؟ لماذا الإنسان يتلوع بهذه الدرجة؟ وليش ذاك الرجل المعادي القروي بمرة واحدة يأخذ حاجته؟ ليش؟ المشكلة فينا، ليست المشكلة فيهم، وهم كرماء وهم سادات الكرم. هذه نقطة مهمة، نقطة أساسية. الإنسان يعرف كيف يتكلم مع هؤلاء، هذه من أسباب التوفيق في الحج. فمرة الإنسان يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله كلام جميل، بس يحتاج إلى تبادل عاطفي، يعني الكلام يخرج من القلب، هذا أولا، وثانيا يكون كلاما مؤثرا في الطرف. وهذه العتبات المقدسة المتعددة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، هذه الصفوة العظيمة حقيقة. الإنسان كيف يتعامل مع هذه المشاهد؟ كيف يتعامل مع تلك البقاع المقدسة في عرفات؟ من المستحبات أن الإنسان يقف يأخذ بشيبته، يرفع شيبته إلى السماء، يقف تحت السماء ويتكلم تلك الكلمات. هذه طريقة، والطريقة مهمة. أهم شيء في الحج الأسلوب، الكيفية، وليس الذكر الكثير، الكيفية. لنبذل جهود في هذا المضمار، لنحاول، مو نكثر من العبادة، لنحاول أن تكون عبادتنا حية، لنحاول أن نقول كلمات، هذه الكلمات تسبب لنا عطايا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وليس الأئمة فقط، حتى المنتسبين إلى الأئمة أهل البيت. فاذكروا الله، هذا مو معناته أنه رأسا تعال على الله. الله في القرآن يقول وابتغوا إليه الوسيلة، في الأحاديث المروية في مصادر أبناء العامة عن رسول الله رواها هذه الأحاديث، جملة من هذه الأحاديث يرويها أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كانت لكم حاجة إلى الله فاسألوها نحن أهل البيت، عن طريقنا تعالوا. هذا مطلب، مو نحن أهل البيت يعني فقط رسول الله صلى الله عليه وآله، لا، حتى من آله، حتى غير المعصومين صلوات الله عليهم، حتى المنتسبين إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مصادر الحاجة في المدينة المنورة قبر أم البنين صلوات الله عليها، أكو واحد ينكر مقام أم البنين؟ أكو واحد موجود في حياته، واحد معتقدها في حياته، ما شايف معاجز من أم البنين؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وآله؟ ولكن كيف تتكلم، كيف تخاطب؟ هذا أسلوب. كان واحد يقول إذا تخاطب أم البنين خاطبها بهذه الكلمة، قل لها يا أم الحسين. أم البنين صلوات الله عليها تعتبر نفسها خادمة للحسين، لا تعتبر نفسها أما، ولكن هي أم شرعا، هي من الناحية الشرعية أم الحسن والحسين، فخاطبها بهذا الكلام. شوف، معقول حاجتك لا تقضى؟ هذا أسلوب، أسلوب في الحديث، أسلوب في الكلام، أسلوب في الدعاء. وهذا الأسلوب وهذه النقطة من أهم الأمور في الحج، لنستفيد من هذه النقطة حتى نرجع بقضاء حوائجنا. ليست الحوائج الدنيوية فقط، هناك أمامنا آخرة، والعياذ بالله من الآخرة، والعياذ بالله منها. وهؤلاء كرماء، أصغر إنسان فيهم يعطي كل شيء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، المنتسبين، وليس فيهم صغير، ولكن هناك قضية نسبية، يعطي كل شيء. ولكن كيف تطلب الإلحاح أو أشد ذكرى؟ هذه قضية من أهم الأمور في الحج، نحاول بدل ما نجهد أنفسنا في الكم العددي في العبادة، بدل ما نتعب نفسنا في الكم، خلي شوي نتعب دماغنا في الكيف. هذا المخ خلي شيء يكون شغال، نتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة نحصل عطفه العظيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الرأفة والرحمة نحصلها، وإذا حصلت الرأفة والرحمة يحصل كل شيء، يحصل الدين والدنيا، تحصل العبادة الحقيقية. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هؤلاء الصفوة الذي أعطاهم كل الدنيا والآخرة أن يوفقنا للنيل بركات العبادات وبركات الأدعية والحضور في جوارهم، ويوفقنا بحقهم، بحق صغيرهم وكبيرهم، يوفقنا لأخذ حوائجنا الدنيوية والأخروية، ويوفقنا لقبول طاعاتنا ببركتهم وبتفضلهم علينا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية، المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم. صالح الأعمال وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.